أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجملة الخبرية والإنشائية. وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية، ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى حتى مع اتحاد لفظيهما، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية فضلا عن أعاد وأعد، وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. الجملة التامة التي مرت سابقا في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة تنقسم إلى قسمين، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. هل هناك اختلاف بين الجملتين أو لا يوجد اختلاف بينهما؟ نعم، يوجد اختلاف بين الجملتين حتى مع اتحاد اللفظ، كما في بعت مرة تنشئ به عقدا، أو أنك تخبر عن شيء سابق، فبعت بالأمس، العقد كان واقع، الآن أخبر عن العقد، أو أنني بعت في مقام الإنشاء، بعتك الكتاب، فالمشتري يقول قبلت. فإذا كان عندي اتحاد في اللفظ مثل بعت، هناك اختلاف بينهما، فضلا عن اختلاف اللفظين مثل أعادة الخبرية وأعد الإنشائية. هذا بعد بشكل أولى أو بطريق أولى يكون بينهما اختلاف. هناك اتجاهات في تفسير الاختلاف بين بعت الخبرية وبعت الإنشائية. الاتجاه الأول لصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، ومر في الحلقة الأولى، يقول الجملتان متحدتان في مدلولهما الوضعي التصوري، يعني من حيث المدلول التصوري، المدلول التصوري لبعت الخبرية نفس المدلول التصوري لبعت الإنشائية، يعني المعنى الموضوع له نفس الشيء، لكن يختلفان في المدلول التصديقي اللي هو القصد. فالجملة الإنشائية يقصد بها إيجاد البيع، والجملة الخبرية يقصد بها الإخبار عن تحقق البيع. إذن يأتي في المراد، لو ما هو المراد من بعت الإنشائية وما هو المراد من بعت الخبرية. من حيث المدلول التصوري، كلا المدلولين التصوري للجملة، الجملتين نفس المدلول التصوري، ولكن الاختلاف في القصد والمراد. فأنا أقصد أنه هنا أتكلم عن شيء، عن تحقق البيع، وفي الثاني أريد أن أوجد البيع. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه مر أنه في الحلقة الأولى الجواب على هذا الكلام من صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، يقول أن هذا الفرق قد يتم في مورد اتحاد اللفظ بين الجملة الخبرية والإنشائية، لكن ماذا تقول حينما تختلف الجملتان؟ مثلا أعاد وأعد، هل لهما نفس المدلول التصوري أو أنهما يختلفان؟ جواب أنه نرى أن هناك اختلافا بين الجملتين دون النظر إلى القصد، يعني المدلول التصوري لأعادة يختلف عن المدلول التصوري لأعد. وكلامك أنه في بعت وبعت لاتحاد اللفظ تقول المدلول التصوري نفس الشيء، فماذا تقول بالنسبة لأعادة وأعد، هل لهما نفس المدلول التصوري أيضا أو يختلفان؟ فإذا قلنا بالاختلاف معنى ذلك أنه حتى في بعته لابد أن يوجد اختلاف بين المدلولين، وهذه مصادفة أنه صار عندي اتحاد في اللفظ، لكن المدلول التصوري يختلف بينهما. لذلك يقول: وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية، ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى حتى مع اتحاد لفظيهما فضلا عن اختلاف اللفظين، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية فضلا عن أعاد وأعد، أعاد فعل ماضي يعني خبر، وأعد فعل أمر يعني إنشاء. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. الاتجاه الأول ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغيره من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري واختلافهما في المدلول التصديقي فقط، وقد تقدم الكلام عن ذلك يعني في الحلقة الأولى. نقول لو تم الكلام يتم في ما يكون مشتركا لفظيا بينهما، فماذا تقول يا صاحب الكفاية عن ما يوجد بينهما اختلاف في اللفظ؟ الاتجاه الثاني: الاختلاف بين الجملتين ثابت في مرحلة المدلول التصوري، ولكن الاختلاف بينهما ليس في ذات المدلول. يعني قد يكون في ذات المدلول التصوري واحد، ولكن الاختلاف واقع في كيفية الدلالة على المعنى. إذن كيف يدل على المعنى، على المعنى التصوري، هذا الاختلاف فيه. قد يكون عندي اتحاد في المدلول كما في بعت وبعت، ولكن الاختلاف يكون في كيفية الدلالة. فمثل: بعت الإنشائية موضوعة للدلالة على إيجاد التمليك. بعت الإنشائية موضوعة يعني المدلول التصوري يكون أنه دال، يكون دالا على إيجاد التمليك. أما بعت الخبرية فموضوعة للدلالة على الإخبار عن التمليك، فمرة يريد أن يوجد التمليك ببعت الإنشائية، ومرة أخبر عن التمليك ببعت الخبرية. إذن في المدلول التصوري قد يكون عندي اتحاد، ولكن الاختلاف في كيفية الدلالة على المدلول التصوري. حتى لو أنه قلنا بأن المدلول التصوري واحد، ولكن كيفية الدلالة تختلف. إذن صاحب الكفاية كان رأيه لا يوجد اتحاد في المدلول التصوري، هنا في الاتجاه الثاني نقول قد يوجد اتحاد في المدلول التصوري كما في بعت وبعت، ولكن الاختلاف في كيفية الدلالة على المعنى. ففي الجملة الإنشائية يوجد أو موضوع للدلالة على إيجاد التمليك كما في بعت، والبعت الخبرية تدل على الإخبار عن التمليك. وهنا يأتي أنه حينما قال أنه الموضوع للدلالة على إيجاد التمليك، يعني عندي إيجادية الجمل الإنشائية، مثل ما كان عندي إيجادية المعنى الحرفي، هنا الآن ما دام قال بعت الإنشائية موضوعة للدلالة على إيجاد التمليك، يعني عندي الإيجاد أيضا في الجملة الإنشائية على رأي الاتجاه الثاني. فنسأل: ما هو معنى إيجادية الجمل الإنشائية بالنسبة للحروف؟ كان المعنى الإيجادية إيجادية الحرف يعني بمعنى أنها توجد الربط، كما في سرت من البصرة، فإنها توجد الربط بين السير والبصرة. كذلك هنا نقول في الجملة الإنشائية أنها إيجادية، فهل يوجد فرق بين إيجادية الحرف وإيجادية الجملة الإنشائية؟ نقول نعم، هناك فرق بينهما. إيجادية الحرف، معناها أن الحرف يوجد الربط في مرحلة الكلام. طبعا على الرأي الثاني مو رأي السيد الشهيد، لأنهم قالوا أنه في مرحلة الكلام يوجد عند الربط، فهذا الموجد وهي الحالة القائمة تكون بنفس الحالة القائمة بنفس الكلام، يعني الربط. الموجد هو الربط في الكلام بالنسبة للمعنى الحرفي، بالنسبة للحرف. أما في الجملة الإنشائية الموجد هو التمليك بواسطة الكلام. ماذا يريد أن يوجد بالجملة الإنشائية؟ يريد أن يوجد التمليك. فما هو الموجد؟ التمليك. فيكون هذا التمليك شنو معناته؟ يعني أمر اعتباري مسبب عن الكلام. فحينما يقول بعت ويريد أن يوجد التمليك، فالتمليك مسبب عن الكلام، يعني هذا الأمر الاعتباري الذي هو تمليك يكون مسببا عن الكلام، والكلام يكون سببا له. فالكلام سبب للتمليك، هذا الأمر الاعتباري. إذن الجملة الإنشائية توجد التمليك، فتكون الجملة الإنشائية سبب لإيجاد التمليك، فالتمليك هو الموجد ويكون مسببا عن الكلام. قاعد أكرر لأن أبين بين السبب والمسبب. فالكلام يوجد التمليك، يعني يكون سببا لإيجاد التمليك، فالتمليك يكون مسببا عن الكلام. فيقول الثاني: إن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، وذلك في كيفية الدلالة على المعنى التصوري لا في ذات المدلول التصوري. في كيفية الدلالة مو في ذات المدلول التصوري. فقد يكون المدلول التصوري واحدا، يعني ذات المدلول التصوري واحد، ولكن كيفية الدلالة تختلف. فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها له، يعني للمدلول، بمعنى إيجادها، بمعنى إيجادها له يعني للمدلول باللفظ. وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى إخطارها للمعنى وكشفها عنه، إخطارها يعني حكايتها. فالإخبار والحكاية والكشف والإبراز كله بمعنى واحد: حكاية، إخطار، كشف، إخبار، بنفس المعنى، أربع مصطلحات لنفس الشيء. فقال بمعنى إخطارها يعني بمعنى حكايتها، بمعنى إخبارها وكشفها، من باب العطف التفسيري لمعنى الإخطار. بمعنى إخطارها للمعنى وكشفها عنه. فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية كما هو حسب مقرري بحث الميرزا النائني، كذلك يدعى في الجمل الإنشائية لكن مع فارق الإيجاديتين. يعني يوجد فارق بين إيجادية المعنى الحرفي وإيجادية الجملة الإنشائية. فتلك يعني إيجادية المعنى الحرفي بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي، ففي الكلام الحرف يوجد الربط، كما نقول السير من البصرة فيوجد الربط بين السير والبصرة. وهذه يعني إيجادية الجملة الإنشائية بمعنى كون بعت موجدة للتمليك بالكلام، يعني بواسطة الكلام، بسبب الكلام. هذه الباء باء السببية. فما هو الموجد بالفتح في باب الحروف حال قائمة بنفس الكلام، وما هو الموجب بالفتح في باب الإنشاء أمر اعتباري مسبب عن الكلام، يعني الكلام سبب للتمليك، فالكلام سبب والتمليك مسبب. رأي السيد الشهيد الآن في الرد على الاختلاف.
الحين قلنا الاختلاف كيفية المدلول التصوري.
نعم.
المدلول التصوري شنو هو بالضبط المدلول؟ هل هو كلمة نفس الكلمة تصورها في الذهن؟
التصور
معنى الكلمة بمعنى أنها تعبر عن معنى مدلول.
نعم. المدلول يعني المعنى الموجود في ذهنك. يعني المعنى الموضوع له. المدلول.
نعم.
نفس لا المعنى احنا المدلول التصوري شنو هو؟ المعنى الموضوع له.
يعني الموضوع
لا الا اذا استعمال يكون استعمال مجازي يروح لمعنى ثاني، لكن الاصل بدون قرينة ان ما ياتي الى الذهن هو المدلول التصوري، يعني المعنى الموضوع له.
المعنى الموضوع
لما يقول اسد بدون قرينة شنو ياتي في ذهنك؟ الحيوان المفترس اللي هو المعنى الموضوع له. اما مع القرينة ذاك احنا الان كلامنا اللي هو من حق اللفظ اللي استعمله في الحلقة الاولى، لمن قال من حق اللفظ يعني بدون قرينة، فإذا ما عندي قرينة المدلول التصوري هو المعنى الموضوع له.
جيد. الحين كيف بعته؟ المعنى الموضوع له شنو هو؟ هل هو إخبار أو إنشاء؟
لا مو الآن هو نقول حتى لو صاحب الكفاية يقول المعنى واحد، يعني حينما أقول بعته في الإنشاء وفي الإخبار معنى واحد في الذهن مو معنيين.
لا خلنا على الذهن بنعرف معنى الموضوع
له. هو الآن بغض النظر شنو هو؟ نقول بأنه المعنى الموضوع له واحد في الجملتين.
معنى الموضوع له واحد؟
واحد. رأي صاحب الكفاية.
وضع كلمة بعته للاثنين.
نعم. بمعنى واحد. هذا الدعاء صاحب الكفاية. سيد الشهيد رد عليه قال إن هذا إذا كان عندي اتحاد في اللفظ فنقول نسلم مدلول تصوري واحد. شو تسوي إذا كان عندي اختلاف في اللفظ مثل أعاد وأعد؟ هم مدلولهم واحد؟ ما ممكن يكون مدلولهم واحد. أعاد اللي هو جملة خبرية وأعد اللي هي جملة إنشائية. إذا المدلول التصور راح يصير غير. فهذا رد على صاحب الكفاية لما نقول بأنه الجملة الخبرية والجملة الإنشائية مدلولهم التصوري واحد، كلامك يمكن يأتي في المشترك اللفظي بين الجملتين، لكن إذا عندي اختلاف شو تقول؟ أيضا مدلول تصوري واحد أو مختلف؟ ما جاوب يعني مختلف هو. فما دام مختلف معنى ذلك في بعته اللي هي مشترك لفظي بين الجملتين أيضا مختلف، يعني ما عندك قسمين في الجملة الإنشائية، مرة مدلولها التصوري نفس المدلول للجملة الخبرية لاتحاد اللفظ، ومرة عندي قسم ثاني أنه مختلف لاختلاف اللفظ. هذا ما متوقف على اختلاف اللفظ أو اتفاق اللفظ، ما متوقف لأن المدلولين ما متوقف عليه. يعني إذا متحد اللفظ نقول مدلول تصوري واحد، وإذا اللفظين مختلفين نقول مدلول تصوري مختلف، ما يصير. لأن الحين في عادة وأعد في ذهنك، المدلول لما تتصور المعنى المعنى الموضوع له فيها عادة نفس أعد مختلف، إذا معناته أكو اختلاف بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية.
حتى في بعته
حتى بعته ما تقول بعته الإنشائية بعته الخبرية أكو اختلاف. فمعناته رد على صاحب الكفاية إن ما عندي في المدلول التصوري يكون مدلول واحد، لابد بغض النظر عما نناقش شنو المدلول، المهم أكو اختلاف. يعني بالوجدان إحنا حينما نسمع الكلمتين ندري أكو اختلاف بينهما، حتى لو ما نقدر نحدد تماما شنو الاختلاف، بس أكو في الذهن شيء أن هذا مختلف عن ذاك.
فإذا يصير المدلول مو هو وضع الواقع.
لا يصير وضع الواقع.
إذا رجعنا إلى
يعني هو قاعد يدعي أن وضع الواقع واحد بالنسبة للاثنين.
خلاص ما عليه إشكال.
هذا ادعاء. هذا ادعاء يصير. ادعاء يحتاج إلى دليل. المعنى الموضوع له وين نعرفه؟ المعنى الموضوع له الآن بمجرد ما أقول الكلمة شنو يأتي إلى ذهن السامع المطلع على اللغة العربية؟ من أقول الآن أسد وأقول نمر أكو اختلاف بينهم لو ماكو اختلاف؟ ليش نروح للذهن؟ لأن التبادر علامة الحقيقة، لأن التبادر يعبر عن المعنى الموضوع له للمطلع على اللغة، فمن أقول أسد يأتي إلى ذهنك صورة الأسد اللي هو المدلول التصوري اللي هو المعنى الموضوع له. بالنسبة للنمر من وين نعرف المعنى الموضوع له؟ من خلال التبادر، فما يتبادر إلى الذهن يكون هو المعنى الموضوع له، فنجد أن هناك اختلاف بين الأسد والنمر. الآن نأتي إلى الجملة، في الكلمة عندي اختلاف، في الجملة الآن من أقول أعاد زيد الصلاة وأقول أعد الصلاة يا زيد، أكو اختلاف بين أعاد الصلاة وأعد الصلاة بدون ما نحدد شنو بالضبط هو، لكن الآن المعنى اللي يرد في ذهن السامع من يسمع أعاد الصلاة يعني قاعد يخبر عن شيء، من يقول أعد الصلاة يعني أريد منك أن تعيد الصلاة. أكو اختلاف بينهم؟ أكو اختلاف. إذن عندي اختلاف بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية. نقول في المتحد في اللفظ، أقول بعت إذا كان إخبارا، أقول بعت الكتاب أمس، وأقول بعتك الكتاب الآن على أساس أريد أن أنشئ عقدا بيني وبينك، طبعا بقرينة الحال والمقام. مرة أنا قاعد أقول اشتريت أو بعت الكتاب أمس، الكتاب موجود عندك، أو أقول الآن ونحن في مقام البيع أقول بعتك الكتاب فتقول قبلت. الآن حينما قلت بعت الكتاب أمس يختلف عن المدلول التصوري بعتك الكتاب على أساس العقد ولا لا؟ يوجد اختلاف. لذلك لما أقول بعت الكتاب أمس ما تقول قبلت، أما لما أريد أن أنشئ عقدا الآن أقول بعتك الكتاب بدينار تقول قبلت، لأن المدلول التصوري في الذهن مختلف. هنا يستتبع قبلت، هناك ما يستتبع قبلت، لأن المدلول التصوري مختلف. إذن هذا يصير رد على صاحب الكفاية.
معناته أن الوضع مو موضوع البعت لشيء واحد،
يعني شيئين، لأن بعت الخبرية يقول واحد فيهم،
واحد
مدلول. يعني لما تسمع بعت الكتاب أمس وبعتك الكتاب المدلول التصوري واحد.
الاختلاف من
وين؟ الاختلاف يقول في القصد، تقصد من بعتك الكتاب أمس يعني قاعد تخبر عن الماضي، وقصدك مرادك الجدي، مرادك الاستعمالي والجدي لما تتكلم بعتك الكتاب الآن على أساس العقد يختلف في المراد، أما في المدلول التصوري واحد.
المدلول التصوري للكلمة.
فالسيد الشهيد يقول المدلول التصوري مو واحد، اثنين. يعني البعت الإخبارية تختلف عن بعت الإنشائية، لذلك من أقول بعتك الكتاب تقول قبلت. ليش تقول لي قبلت؟ ليش عن بعتك الكتاب أمس ما تقول لي قبلت؟ لأن هذا إخبار وهذا إنشاء، والمدلول التصوري اثنين في الذهن، لذلك في أحدهما تقول قبلت في الثاني ما تقول قبلت، لأنه اختلاف في المدلول التصوري. لو كان اتحاد في المدلول التصوري إما اثنينهم تقول قبلت أو اثنينهم ما تقول قبلت، أساس الأثر المترتب عليه. في الاتجاه الثاني قالوا خلنا نفرض أنه في المدلول التصوري أحيانا واحد كما في بعت وبعت، الاختلاف مو قضية مدلول تصوري وعدم مدلول تصوري، الاختلاف في كيفية الدلالة. يعني خلنا نقول في ذات المدلول التصوري كما في بعت وبعت شيء واحد، الاختلاف مو في هذا، الاختلاف في كيفية الدلالة. فحينما أقول جملة بعت الإنشائية بمعنى إيجاد التمليك، وجملة البعت الخبرية بمعنى الحكاية عن التمليك، إذن في كيفية الدلالة على المدلول من هذا الباب يختلفان. خلي يكون في المدلول التصوري واحد على فرض أنهما واحد، ولكن الاختلاف في كيفية الدلالة. فهنا كيفية الدلالة يعني إيجاد، وعندي بالثاني إخطار المعنى، فالاختلاف من هذا الباب يكون بتعبير آخر يصير. لكن بدل ما يقول قصد قال نعم في المدلول التصوري واحد، لكن كيفية الدلالة بعد ما يأتيهم للمراد، أن الكلمة كيف تدل قبل ما نأتي للمراد. يعني هذا في المرحلة عندي مدلول تصوري وكيف يدل على المدلول قبل ما أوصل حق المراد. في كيفية الدلالة الجملة الإنشائية تدل على الإيجاد، وفي المدلول التصوري يحصل معنى الإيجاد موجود معه قبل ما نوصل المراد الجدي أو المراد الاستعماري، والجملة الخبرية تدل على الإخطار والإخبار. قبل ما أوصل المراد الجدي حتى في بعت وبعت، لا حتى في بعت وبعت، يعني بعت الخبرية تدل على الإخبار، وبعت الإنشائية تدل على الإيجاد. نفسه في المدلول التصوري موجود إيجاد وموجود إخبار.
ما يصير قبل ما تحفظ القرائن، قبل ما يصير قصد، قبل ما
لا، لما أقول الآن بعت الخبرية وبعت الإنشائية، شنو المدلول التصوري في ذهنك؟ نقول مدلول واحد، خلنا نقول على رأي صاحب الكفاية مدلول واحد، لكن حتى في هذا التصور عندي كيفية الدلالة على هذا المدلول.
في البداية ما في كيفية الدلالة.
كيفية الدلالة مع الوضع، يعني الواضع حينما وضع الكلمة، هذا الكلمة كيف تدل على المعنى؟ الآن من أقول الأسد كيف يدل على المعنى؟ أكو مباشر في لأن عندي اشتراك في اللفظ، فعندي اختلاف في كيفية الدلالة. الجملة الإنشائية كيف تدل على المدلول؟ تدل بمعنى الإيجاد. أما في الجملة الخبرية دلالتها، كيفية دلالتها بمعنى الإخطار، بمعنى الإخبار، بمعنى الحكاية، بمعنى الكشف عن. فالاختلاف في كيفية الدلالة قبل ما نوصل للمراد. هذا الآن لا، ما طارح هو من اللي قايل هذا الكلام، ما قايل أنه، بس قد يفهم أنه المرجى النائلي، لأن عند إيجادية المعنى الحرفي إيجادية الحرف وإيجادية الجملة الإنشائية، قد يكون مرجى النائلي أظن بأنه ينطبق على نفس البحث السابق. السيد الشهيد الآن يريد أن يرد على هذا الاتجاه، يعني قلتم الآن جملة بعته تدل على إيجاد التمليك. نقول من تقولون تمليك، شنو يعني تقصدون من التمليك؟ السيد الشهيد بيناقشهم في المعنى حتى يرد عليهم. الحين قلتوا تمليك، التمليك شنو معناته؟ التمليك يقول هو اعتبار تشريعي قانوني، يعني لأن حتى القانون الوضعي أيضا فيه تشريع، تشريع مش شرط يكون من الله عز وجل، لأن التشريع من العالي إلى الداني، فأكو تشريع موجود. هذا التشريع إما أن يصدر من البائع، وإما من العقلاء، وإما من الشارع، يعني يصير تمليك من البائع، تمليك عقلائي، تمليك شرعي. خلنا نناقش الآن واحد واحد فيهم. فيقول في الاحتمال الأول قلتم الكلام سبب للتمليك، التمليك الصادر من البائع، صار الكلام سبب للتمليك الصادر من البائع. في الواقع بالعكس، التمليك الصادر من البائع هو يعبر عنا بالكلام، فالتمليك سبب للكلام. قالوا الكلام سبب للتمليك. نقول التمليك من البائع هو سبب لو مسبب؟ أول شيء في قلب البائع أكو تمليك، يعني يقصد التمليك، بعد ذلك يعبر بالكلام عن التمليك، فالتمليك بالنسبة للبائع هو سبب للكلام، وانتو تقولون الكلام سبب للتمليك. التمليك من البائع يعني قصد التمليك، التمليك من البائع شنو معناته؟
تمليك
الاعتبار القلبي من البائع.
لا، التمليك هو العملية الانتقال، مو النية.
قبل الكلام
عندي
نية التمليك، فنية التمليك الكلام قاعد يعبر عن اللي موجود عندي ولا لا، يعني أنا أريد أن أملك هذا الكتاب للمشتري، أعبر بالكلام عن هذا التمليك اللي أنا أعتبره اعتبار التمليك،
وجود المعنى قبل وجود
الله. نعم، اعتبار التمليك. إذا قلنا التمليك صادر من البائع، يعني اعتبار التمليك من البائع، اعتبار التمليك من البائع قبل الكلام لو بعد الكلام؟
قبل الكلام
فيصير سبب للكلام.
تمليك آخر مو هذا،
تمليك عقلائي أو شرعي راح يصير اللي بعد الكلام، يعني البايع من يقول بعدين العقلاء يوافقون أو ما يوافقون والشرع يوافق أو ما يوافق. لكن الآن البايع مثلا البايع اعتبار التمليك في الخنزير يبي يبيع الخنزير، احنا نقول هذا البيع الشرع يقول هذا البيع لا يقع، تروح إلى الدول الغربية العقلاء يعتبرون هذا البيع صحيح. إذن قبل مرحلة الكلام الاعتبار اعتبار التمليك الموجود عند البايع يكون قبل مرحلة الكلام، فهو سبب للكلام، وانتم تقولون بأن الكلام سبب للتمليك. إذن نعم إيه الحين راح هو سيد الشيء تدري دائما يطرح كل الاحتمالات ويناقش الاحتمالات بعدين يبين أنه وين الخلل، وهذا من دقة السيد الشهيد، لأن في كلام كان التمليك لكن ما يبينون شنو معنات التمليك. إذا كانوا يقصدون الشرع على لأنه قضايا شرعية، السيد الشهيد راح يرد الآن، فهو يأخذ الاحتمالات على اعتبار أن التمليك صادر من البايع، نقول أن التمليك يكون أنه قبل الكلام من البايع لا أنه بعد الكلام، لأن الكلام يبرز الاعتبارات الموجودة عند المتكلم، المعاني الموجودة عند المتكلم، ومعنى التمليك يعني اعتبار التمليك، لأن التمليك تمليك أمر اعتباري، انتقال الثمن والمثمن أمر اعتباري، بعدين يصير أكو حقيقة تملك الطرفين يتملكون الثمن والمثمن. إذن فرد نقول أنه اعتبار التمليك عند البايع يكون قبل مرحلة الكلام، وأنتم تقولون أن الكلام سبب للتمليك مع أن التمليك من البايع سبب للكلام والكلام ليس سببا للتمليك. الاحتمال الثاني أن المراد من التمليك يعني اعتبار الشارع للملكية، والاحتمال الثالث يعني الاعتبار العقلائي للملكية. كل واحد ما يأثر بالنسبة لنا الآن شرع أو عقلاء ما يفرق عندنا. الآن أنا قاعد أشرح بالعكس، لف النشر غير مرتب اعتبره، فمرة من الشرع ومرة من العقلاء، مرة من العقلاء ومرة من الشرع. يقول تقولون أن الكلمة بعت موضوعة لإيجاد التمليك، يعني المعنى الموضوع له، يعني لما يصير عندك مدلول تصوري هذا المعنى الموضوع له. تقولون بأن كلمة بعت الإنشائية موضوعة لإيجاد التمليك يعني اعتبار العقلاء أو اعتبار الشارع للملكية، فيكون هذا هو المدلول التصوري يعني المعنى الموضوع له. الآن النائم حينما يقول أسد شنو يأتي في ذهنك؟ المدلول التصوري يعني المعنى الموضوع له. لما يقول أسد نائم يقول أسد، يأتي في ذهن السامع الحيوان المفترس. إذا قلنا بعت الإنشائية المعنى الموضوع له هو اعتبار العقلاء أو اعتبار الشرع للملكية، فإذا واحد نايم وقال بعتك الكتاب أساس إنشاء، شنو المدلول التصوري؟ يعني اعتبار الشارع الملكية أو اعتبار العقلاء الملكية، يعني هذا النائم يقول بعته يترتب الأثر. بعيد مرة ثانية، المعنى الموضوع له هو الذي يخطر في ذهن السامع، فحينما يقول أسد النائم المفروض أنه تتصور نفس هذا المعنى الموضوع له، فيأتي في ذهنك الحيوان المفترس. إذا قلنا بأن كلمة بعت إنشائية موضوعة لاعتبار العقلاء للتمليك يعني يترتب الأثر، يعني ترتب الأثر متى يعتبر العقلاء التمليك؟ يكون هو المعنى الموضوع له، مو أنه عندي إرادة المتكلم، المعنى الموضوع له هو هذا الأثر الذي يترتب وهو اعتبار العقلاء للتمليك واعتبار الشارع للتمليك. فإذا النائم يقول بعته لازم الأثر يترتب، لأن هذا المعنى الموضوع له.
حتى بالاستقرار يقول عنصر آخر بعد
الأثر الآن مع الجدية الآن هذا بشكل بطريق أولى بعد راح يترتب الأثر. الآن إحنا نناقش في الوضع اللي نائم الإنسان وما عنده مراد جدي.
حتى بالمستيقظ إذا هو يتكلم بس ما عنده مراد جدي،
مع ذلك يترتب، لا مع ذلك حسب تعريفهم راح يترتب الأثر، لأن المعنى الموضوع له مو في المراد. يعني المعنى مدلول التصوري حقه، مثل مدلول تصوري هو اعتبار العقلاء التمليك، فبمجرد ما يقول بعته لازم العقلاء يعتبرون التمليك. هذا المعنى، يعني مثل الحيوان المفترس للأسد، فبمجرد ما يقول بعته كان نائم أو كان مستيقظ وما عنده مراد جدي، مع ذلك يترتب الأثر، لأن هذا مدلول تصور. سكران يقول بعته خلاص احنا نرتب الأثر، لأن هذا المدلول التصوري في كلامهم أنك توجد التمليك. المدلول التصوري مو مع المراد الجدي، مو مع المراد، مو مع القرينة على المراد الجدي. بمجرد ما يقول بعته يترتب الأثر، هو الإيجاد التمليك، لأن المدلول الوضعي لبعته الإنشائية هو إيجاد التمليك. فبمجرد ما يتكلم النائم بعته مفروض التمليك ينوجد. فإذا قلنا تمليك عقلائي أو تمليك شرعي، معنى ذلك أنه مباشرة راح يترتب الأثر عندي.
يقولون المدلول التصوري مو يعني فقط يرسمون الأثر في المدلول التصوري أو المدلول التصديق الأول.
هذا كلام أنت الحين قاعد أنت قاعد تحمل كلامهم. هم ما يقولون، بمجرد ما واحد يقول هذا مدلول تصوري، يعني الآن لما أقول النائم يقول أسد يجي في ذهنك حيوان مفترس، بعد نفلسف أنه هذا الوجود في المدلول التصوري في الذهن، نقول يقصد أو ما يقصد وندخل المراد الجدي. نقول ما دام مدلول تصوري مثل ما تنتقل من الأسد إلى الحيوان المفترس، نفس الطريقة تنتقل من بعته الخبرية إلى إيجاد التمليك كمدلول تصوري، وهذا كلامهم هم.
هذا يعني هذا مدلول الإنشائي مثلا يدل على البيع، يعني ترتيب
أثره.
هذا هو كان
نقاش، هل في خلاف؟ نعم، يدل على ترتيب الأثر، يعني بمجرد ما يقول بعته لازم يترتب الأثر، لأن مدلول تصور. يعني في يأتي في ذهن السامع الآن النائم يقول بعته عنده كتاب محطوط عنده، حاطيه على الكتاب بعته، أنت بعته الكتاب بدينار، تحط دينار بيده وتأخذ الكتاب. وهذا كلامهم، هذا لازم كلامهم. الآن قد واحد يحط له نظرية ما ملتفت للوازم، نقول هذا لازم الكلام. وكم من النظريات السيد الشهيد كان يذكر أكو لوازم من النظرية ما ملتفتين لها. الآن مثلا نفرض في نظرية الوضع أنه تعهد، شنو السيد الشهيد الإشكال اللي طرح؟ طرح إشكال المجازية، قال إذا عندي تعهد ما عندي مجاز. لازم كلام نظرية التعهد أن ما عندي مجاز، بعد قال لازم ذلك أنه ما عندي وضع عند الأطفال، مع أن الأطفال قاعد يتكلمون ويتبادر لأذهانهم المعنى، مع أن الطفل ما عنده تعهد لأنه ما يعرف شنو معنى التعهد. هذا الإشكال يرد، يعني لوازم النظرية، ما يلزم من هذه النظرية، قد صاحب النظرية ما يلتفت للوازم.
هذا الإشكال يرد أما مو قال مثلا في شيء مسلم بين العلماء، يعني ترتيب الأثر هذا
معناته لما يطبقون النظرية ما قاعد يطبقون النظرية، إنما قاعد يطبق شيء ثاني. مثل واحد عنده مبنى أصولي، لما يجي لاستنباط الأحكام الشرعية ما يطبق المبنى الأصولي الموجود عنده، إذا ليش متبني هذا المبنى الأصولي؟ معناته أكو خلل في المبنى الأصولي عنده اللي مو قادر يطبقه على قضية الاستنباط، إنه يستنبط الأحكام الشرعية. فهو يتبنى مبنى أصولي لكن في التطبيق ما يتبنى هذا المبنى، فإذا صار أكو خلل معناته ما متبني أو ما ملتفت أن المبنى الأصولي الموجود عند القاعدة الأصولية غير قابل للتطبيق، فيناقش من ناحية نظرية. لذلك ليش يقولون أكو بعض العلماء أقوياء في الأصول لكن مو أقوياء في الفقه؟ نعم في الأصول أنه بحث وكذا يعطيك، وبعض العلماء مثلا أقوياء في الفقه قد ما يصلون في القوة إلى مثل ذاك القوي في الأصول. إذن المفروض أن أكو تناسب بين أنه واحد قوي بالأصول يكون أيضا في مجال التطبيق، لأن الإعلامية مترتبة على التطبيق، مو متبنية على أنه شنو القواعد الأصولية اللي عندك على قضية التطبيق. لذلك الأعلم هو الأقدر على استنباط الحكم الشرعي بسبب القواعد الموجودة عنده. فهنا إذا قلنا اعتبار عقلائي، وأنه بمعنى إيجاد الاعتبار العقلائي وإيجاد الاعتبار الشرعي، فالنائم أيضا يكون المدلول التصوري لكلامه إيجاد التمليك، يعني أنه سوف يترتب الأثر. وكذلك الذي يستعمل الكلام ولا يكون عنده مراد جدي كما في حالة الهزل، هو الآن يمزح معك يقول بعتك الكتاب وهو يضحك، بعتك السيارة مثلا عنده سعرها 10,000 دينار يقول بعتك سيارتي ب10 دنانير. يعني بمجرد ما يقول الكلام كمدلول تصوري، ما دام إيجاد التمليك معنى ذلك لازم يترتب الأثر، وحتما هم ما يقصدون هذا. فإذن أكو خلل في نظريتهم أن المدلول التصوري بمعنى إيجاد التمليك، لأن ترتب الأثر ينتج عن استعمال بعت في معناها، يعني عندي مراد استعمالي ومراد جدي، وليس هو نفس معنى بعت. إذن ترتب الأثر ليس هو المدلول التصوري لبعت، وإنما هو نتيجة استعمال بعت في معناها. حتى يترتب الأثر لابد يكون عنده مراد جدي حتى ينتقل ويترتب الأثر، أما لوجود المدلول التصوري نقول يترتب الأثر، نقول لا. إذا قلنا بأن المدلول التصوري بمعنى ترتب الأثر، بمجرد ما يقول بعت يترتب الأثر. فإذن هذا أنه شيء في المراد الجدي وليس في المعنى الموضوع له. لذلك يقول ويرد على ذلك أن التمليك اعتبار تشريعي، ما يقصد من الشارع يعني تشريعي من أي شخص كان، يصدر من البائع هذا واحد، ويصدر من العقلاء اثنين، ويصدر من الشارع. فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الأول يعني الصادر من البائع، فمن الواضح سبقه على الكلام، لأن التمليك من البائع يعني اعتبار قلبي بالتمليك، وهذا الاعتبار القلبي موجود قبل مرحلة الكلام، فيكون الاعتبار سبب للكلام وليس الكلام سببا لهذا الاعتبار القلبي. فمن الواضح سبقه على الكلام، وأن البائع بالكلام يبرز هذا الاعتبار، يعني يكشف عن هذا الاعتبار القائم في نفسه، وليس الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار في نفس المتكلم في نفس البائع. مو أنه يقول مثلا بعته ينوجد الاعتبار القلبي، لا بالعكس، الأمر الاعتبار القلبي يوجد الكلام. وإن أريد الثاني يعني العقلائي، أو الثالث يعني الشرعي، فهو يعني التمليك. فالتمليك وإن كان مترتبا على الكلام، غير أنه يعني أن التمليك إنما يترتب على الكلام بعد فرض استعماله، لازم يكون عندي استعمال، مراد استعمالي مراد جدي، بعد فرض استعماله في مدلوله التصوري وكشفه عن مدلوله التصديقي، يعني لابد يكون عندي مدلول تصديقي. ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصد، يعني عنده مدلول تصوري، إذا ما عنده قصد عنده مدلول تصوري يعني المعنى الموضوع له، أو كان هازلا يعني عنده مدلول تصوري، فهناك بدون قصد يعني ما عنده مدلول تصوري، أو كان هازلا يعني ما عنده مدلول تصديقي، فقط عنده مدلول تصوري لم يترتب عليه أثر. فلو كان المدلول التصوري هو اعتبار التمليك العقلائي أو الشرعي، المفروض يترتب أثر هذا الأثر اللي هو اعتبار التمليك، مع أنه اعتبار التمليك هنا لا يترتب حلل حتى عند القائلين بالنظرية أنه بمجرد ما يقول بعت يعني إيجاد التمليك العقلائي وإيجاد التمليك الشرعي، وإنما هذا الأثر يترتب لاستعمال كلمة بعت في معناها، والاستعمال يعني عندي مراد استعمالي، عندي مراد جدي، حتى يصير ترتب الأثر، وترتب الأثر يعني من المراد الجدي لا من المدلول التصوري، فالمدلول التصوري لا يعطيني ترتب الأثر على نظريتهم يعطي، نقول لا، لأن ترتب الأثر يترتب الأثر على المراد الجدي، يعني استعمال بعت في معناها، مثل ما استعمل لفظ الأسد في معناه، فيكون عندي من خلال الاستعمال أعرف بأن مراده الجدي هو هذا الحيوان المفترس بدون القرينة، مع القرينة أنتقل إلى المعنى المجازي. فإذا ترتب الأثر يكون نتيجة لاستعمال بعت الإنشائية في معناها، لا أن مدلول بعت الإنشائية المدلول التصوري هو ترتب الأثر والاعتبار العقلائي، اعتبار العقلاء للتمليك، لأنه بمجرد ما أقول اعتبار العقلاء أو الشرع للتمليك يعني هذا مدلول تصوري، بمجرد ما يقول بعت يترتب الأثر وهو التمليك، اعتبار التمليك، لأن كان كلامه اعتبار التمليك، إيجاد التمليك. فالسيد الشهيد ناقش أنه في التمليك هل تقصد التمليك من البايع يكون في رتبة سابقة، تقصدون اعتبار التمليك من الشارع أو من العقلاء أو من الشارع؟ نعم، وإن كان بعد، ولكن بعد لا أساس أنه مدلول تصوري كما تقولون، وإنما نتيجة استعمال بعت في معناها، هذا اللي يرتب الأثر، ولا بد من وجود المراد الجدي، لا أنه مدلول تصوري يعني معنى موضوع له. الحين راح يطرح نظريته، الحين راح يطرح نظريته. الثالث، هذا رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، الوقت انتهى بعد، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد.